بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نبتدئ بأصوات الحروف وبجهاز النطق بأعضاء النطق. وقبل أن نبتدئ بهذا الموضوع الذي هو جوهر دراستنا في علم الأصوات والتجويد، نستكمل شيئا قد بقي من المحاضرة السابقة في موضوع ترجمة الخليل وكتاب العين، حيث يعتبر هذا المدخل في كتاب العين مدخلا لعلم الأصوات، باعتبار أن الخليل هو أول من كتب في هذا العلم وسطر في كتابه العين قواعد تتناول بعض هذه القواعد التي ندرسها الآن. حيث أن كتاب العين يعتبر الكتاب الأول في المعاجم اللغوية وما في اللغة العربية، وما تلاه من المعاجم سار على هديه، وكان يوسع في الحقيقة بالشواهد اللغوية والنحوية، ويتناول شواهد من أشعار العرب ومن القرآن الكريم ومن الحديث الشريف. فمن جاء بعده من أصحاب المعاجم كتاج العروس للزبيدي والصحاح للجوهري ولسان العرب لابن منظور وغيرهم وغيرهم من أصحاب المعاجم، إنما وسعوا في الشواهد وأدخلوا بعض الكلمات المعربة التي ليست لم تكن مستعملة في السابق في اللغة العربية، أدخلوها في المعاجم وأشار بعضهم إليها أن هذه عربية وتلك فارسية وتلك تركية إلى آخره. فالحقيقة أن الأساس للمعاجم هو كتاب العين، ومن جاء بعده فهو عيال عليه. من جملة القواعد التي كان يستعملها الخليل في العين أنه عندما يريد أن يعرف مخرج الحرف الأصوات، باعتبار أنه حتى كلمة حرف كان يقصد بها الخليل كلمة صوت، أي أن كلمة حرف عند الخليل تساوي كلمة صوت، فعندما نقول حرف سابقا يعني بالاصطلاح يقصدون به الصوت، لا يقصدون به كما نقصد به الآن. ولذلك إذا كان على السابق هذا العنوان لم يكن صحيحا أصوات الحروف، فيكون تكرار أصوات الحروف يعني حروف الحروف. أما عند الخليل لا، كلمة الصوت تساوي الحرف لا كما في ذهننا الآن. كان الخليل عندما يريد أن ينطق بالحرف فإنه يفتح فمه بحرف الألف ثم يوقف على الحرف المطلوب نطقه، المطلوب نطقه، كأن يقول مثلا أب أع أخ، عندما يريد أن يلفظ حرف العين مثلا فيفتح فمه بالألف فيقول أع، فأينما ينتهي الحرف بالسكون فذلك هو مخرجه، مخرج الحرف. وبهذه الطريقة حدد الخليل الحروف ومخارجها ومن أين تخرج بالضبط من أجهزة النطق. كذلك تمكن الخليل أن يكتشف أن هناك بعض الحروف كقاعدة لغوية أيضا، بعض الحروف لا يخلو منها، لا تخلو منها الكلمة الرباعية والكلمة الخماسية. أما السداسية فباعتبار أن الكلام العربي كل ما جاء فيه زيادة عن الخمسة، عن الخمسة أحرف، فهو فيه أحرف زيادة وليست حروف أصلية، يعني لا توجد كلمة سداسية عند الخليل في اللغة العربية لا تشتمل على الزيادة، وإنما ما زاد عن الخمسة أحرف فهي من أحرف الزيادة. نعم هناك الثلاثي والرباعي والخماسي، أما السداسي فبالضرورة لابد فيه من زيادة. الخليل ذكر الأحرف الشفوية وأحرف البلاغة، قال حول هذا الموضوع: اعلم أن الحروف الذلق والشفوية ستة، وهي الراء واللام والنون، هذه حروف الذلاقة، وسميت بالذلاقة لأنها تخرج من طرف اللسان، فعندما يقال هذا ذلق اللسان يعني يستعمل هذه الحروف بكثرة. والحروف الشفوية الفاء والباء والميم، هذه الحروف الستة تسمى بأحرف الذلاقة والأحرف الشفوية. هذه الأحرف الستة أي كلمة رباعية أو خماسية لا تخلو من هذه الأحرف، يعني بالكلمات العربية، فإذا خلت فهي ليست عربية، وشذت بعض الكلمات تكاد أن تنحصر بين العشر كلمات أو العشرين وفيها كلام حول عربيتها. هذه ما عدا هذه الكلمات الشاذة فإنه أي كلمة عربية تخلو من هذه الأحرف الستة فهي ليست بالخماسي والرباعي، فهي ليست كلمة عربية. يقول الخليل: وإنما سميت هذه الحروف ذلقا لأن الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين. هذه بالحقيقة هي أحرف الذلاقة. وهنا أيضا يتكلم الخليل ويبين لنا هذه القاعدة المهمة، يقول: فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معرات من الحروف الذلق أو الشفوية، ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك، فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست في كلام العرب، لأنك لست واجدا من يسمع في كلام العرب كلمة واحدة رباعية أو خماسية إلا وفيها من الحروف الذلق أو الشفوية واحد أو اثنان أو أكثر. هذا كلام الخليل في الصفحة 12 من كتابه العين. أيضا هناك قاعدة يذكرها الخليل في الكلمات الثنائية، فيرد كل الكلمات الثنائية إلى كلمات ثلاثية، فكل كلمة حتى لو كانت حرف فيردها إلى الكلمات الثلاثية. فيضرب أمثلة على ذلك، يقول: فإن صيرت الثنائي مثل قد وهل، يعني الحروف إذا صيرت اسما، يعني لا يوجد عند الخليل اسم وهو ثنائي، بل لا بد أن يكون ثلاثيا. حتى الحروف إذا صيرناها أسماء، يعني حولنا أردنا أن نسمي بالحرف اسم، فحينئذ ينقلب هذا الحرف إلى اسم، وإذا سميناه فلا بد أن نرجعه إلى الثلاثي، لا يكون حينئذ ثنائيا. فيقول: فإن صيرت الثنائي مثل قد وهل ولو اسما أدخلت عليه التجديد فقلت: هذه لو مكتوبة، وهذه قد حسنة حسنة الكتبة. يقول: زدت واوا على واو ودالا على دال، ثم أدغمت وشددت، فالتجديد علامة الإدغام، والحرف الثالث يعني من هذه الحروف كقول أبي زبيد الطائي: ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء. فهنا أضاف الحرف واو على لو لأنه قلبها إلى اسم، فأرجع الثنائي إلى الثلاثي. وقال ليث: قلت لأبي الدقيش: هل لك في زبد ورطب، هل لك في زبد ورطب، فاستعمل هل هنا ويريد أن يتكلم يجيب عليه بالإجابة فيقول فقال أشد الهل وأوحى. الهل هي هل في حالة كونها حرف، فعندما قلبها إلى اسم أضاف لها حرف اللام فأصبحت ثلاثية. هذه الطريقة يستعملها الخليل لإرجاع الحروف الثلاثية إلى الحروف الحروف الثنائية عند قلبها إلى اسم ترجع إلى الحروف الثلاثية. أيضا يعطينا الخليل قاعدة من قواعده في كتابه العين، فيقول إن العين لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة، يعني لا توجد هناك كلمة فيها حرف العين وحرف الحاء، في كلمة واحدة لا توجد هذه الاجتماع هذين الحرفين لأنهما من مخرج واحد، لأن كليهما من حروف الحلق. يقول لقرب مخرجيهما إلا أن يشتق فعل من جمع بين كلمتين، يعني ما يسمى في علم اللغة بالنحت. يقول باستثناء النحت، إذا حصل النحت ماذا يقصد بالنحت؟ مرور عابر سريع على كلمة النحت في اللغة. النحت يعني يجمعون بين كلمتين ويصوغون منهما من تلك الكلمتين كلمة واحدة. فعندما نقول بسمل الرجل أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، حوقل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فحوقل منحوت من لا حول ولا قوة إلا بالله، وبسمل منحوت من بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك حي على أي قال حي على الفلاح مثلا، فحي على أيضا منحوت من كلمة حي على الفلاح. فهذه الكلمة يقول الخليل أن الحاء أن العين والحاء إن العين والحاء لا يجتمعان في كلمة واحدة إلا في حالة النحت، إذا نحتنا من كلمتين كلمة واحدة فهنا يجتمعان، لأنه هذا ليس في الأصل وإنما هما من كلمتين وليستا من كلمة واحدة. فيقول ككلمة بين كلمتين مثل حي على كقول الشاعر ألا رب طيف بات منك معانقي إلى أن دعا داعي الفلاح فحي على. فاجتمع الحرفان الحاء والعين في كلمة حي على، يريد قال حي على الفلاح، أو كما قال الآخر فبات خيال طيفك لي عنيقا إلى أن حي على الداعي الفلاح. وأيضا قول الشاعر إذا اشتقوا من كلمتين مثل كلمة عبد شمس، إذا اشتقوا منها كلمة واحدة فيقول عبشمي، فيقال للرجل عبشمي وللمرأة عبشمية. قال شاعرهم وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، فقال عبشمية نسبة إلى عبد شمس. هكذا على هذه أمثلة قصيرة من كتاب الخليل، كتاب العين للخليل، أردنا أن نبين فيها كيفية وضع هذه القواعد الصوتية من قبل الخليل، حيث أنه يعتبر أول واضع لعلم الأصوات في كتابه. بعد هذه المقدمة لعلم الأصوات والتي ابتدأناها بكتاب العين للخليل، نبتدئ بجوهر دراستنا في هذا العام وهو علم الأصوات والتجويد. فنبتدئ بأصوات الحروف، وبما أن هذه الأصوات تنطلق من أجهزة صوتية لدى الإنسان، فلا بد أن نعرف هذه الأجهزة الصوتية ما هي هذه الأجهزة الصوتية لدى الإنسان، وإن اختلف في تعدادها بين القدامى وبين المحدثين، لأن القدامى لم يكونوا قد عرفوا الأجهزة الحديثة والتشريح الحديث لأعضاء النطق حتى يحددوا بالضبط من الأجهزة يستعمل في النطق ومن من الأجهزة لا يستعمل في النطق. أعضاء النطق هي القصبة الهوائية والحنجرة والوتران والحلق واللسان والحنك الأعلى والفراغ الأنفي والشفتان والأسنان، هذه هي أعضاء النطق، وسوف نبتدئ بهذه الأعضاء عضوا عضوا، ومن بعدها ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الحروف ومخارج الحروف. القدامى لم يكونوا يمتلكون الأجهزة الحديثة الدقيقة الحساسة التي نمتلكها نحن، كما أنهم لم يطلعوا على تشريح الأعضاء بما اطلعنا عليه الآن من الأشعة ومن تشريح الأعضاء، وعلم التشريح يعني في الطب تقدم كثيرا بحيث أنه دققت وحددت بحساسية بالغة كل هذه الأعضاء، ونتيجة لوجود الأجهزة الحديثة السمعية والتي تسجل الأصوات وذبذباتها، تمكن علماء اللغة بالفونتيك بعلم الأصوات أن يحددوا بالضبط صدور الصوت من أي مخرج وأي الأعضاء تشترك في الصوت وأيها لا تشترك. فمثلا العضو الأول القصبة الهوائية، القصبة الهوائية يقصد به الممر الذي أو القصبة التي يمر منه الهواء عند خروجه من الرئتين، فعندما يخرج الهواء من الرئتين متجها نحو الحنجرة ونحو الوترين الصوتيين، هذا الممر هو القصبة الهوائية. سابقا القدامى كانوا يعتقدون أنه ليس للقصبة الهوائية أي دخل في إحداث الصوت، بينما اكتشف علماء اللغة المحدثون ونتيجة لبعض الأجهزة أن القصبة الهوائية لها دخل كبير في إحداث الصوت وخاصة الصوت العميق، وتعتبر هذه القصبة أشبه بالفراغ الصوتي، يعني تشكل فراغا صوتيا يعني رنانا، كيف مثلا جهاز العود أو جهاز الكمان في الموسيقى، هذا الفراغ الذي تحت الأوتار له دخل في إخراج الصوت، عمق هذا الفراغ سعة هذا الفراغ كله له دخل في إحداث الصوت، في عمق الصوت، في شدة الصوت. فسابقا لم يكن القدامى قد التفتوا وانتبهوا إلى أن القصبة الهوائية لها دخل في إحداث الصوت من حيث العمق، من حيث مثلا درجة الصوت، يعني من حيث الشدة، من حيث القوة، بينما مثلا نجد أن العلماء ونتيجة للتشريح والاستعمال الأجهزة السمعية الحديثة اكتشفوا أن للقصبة الهوائية دخل في شدة ودرجة الصوت. الحنجرة والوتران، طبعا القصبة الهوائية ليست من مخارج الحروف ولكنها تشترك في التحكم بشدة درجة الصوت. الحنجرة والوتران، من المقصود بالحنجرة؟ الحنجرة الجزء الأعلى من القصبة الهوائية، يعني أعلى جزء من القصبة الهوائية هذه تسمى بالحنجرة. وفي الحنجرة يوجد الوتران. الوتران عبارة عن ما يشبه بالشفتين، ما يشبه بالشفتين ممتدان على بشكل أفقي، بشكل أفقي، وبينهما فراغ. هذا الفراغ يسمى المزمار، هذا الفراغ الذي بين الوترين الصوتيين. وفي الوترين الصوتيين هنا بينهما المزمار، ويشغل هذا الفراغ، يشغل هذا الفراغ لسان صغير يسمى بلسان المزمار. يعني كبرها شوية أكثر، وهنا هذا اللسان اللي بالوسط لسان صغير يسمى بلسان المزمار. هذا اللسان ليس له دخل في قضية الصوت، وإنما له دخل في منع الغذاء من أن يتسرب، أو الماء من أن يتسرب إلى القصبة الهوائية. أما هذان الوتران فهما لهما أبلغ الأثر في إحداث الصوت. فإذا الوتران الصوتيان اللي وهما أشبه بشفتين ممتدتين بشكل أفقي إلى الأمام، يلتقيان في عندما الإنسان يفتح فمه، هناك بروز يظهر في مؤخرة القصبة الهوائية. هذا البروز هو الملتقى للوترين، الوترين الصوتيين، فكأنه ممتدان من الخلف إلى الأمام. وهذا الفراغ الذي بين الوترين هو ما يسمى بالمزمار، والذي له يعني الوترين أبلغ الأثر في إحداث الصوت وفي شدة الصوت وفي الهمس وفي الشدة في يعني الحروف الجهرية. ننتقل إلى الجهاز أو العضو الثالث من أعضاء النطق، وهو الحلق. هنا الحلق يوجد فيه رأيان، رأي القدامى ورأي المحدثين. وطبعا الخلاف في الرأي في هذا الموضوع أيضا يتسبب في الخلاف في بعض مخارج الحروف كما سوف نذكر إن شاء الله تعالى، لأنه هنا لابد أن ندقق ماذا يراد بالحلق بالضبط، على رأي القدامى أم على رأي المحدثين. على رأي القدامى الحلق كما يوصفونه تشمل المنطقة موضع الوترين الصوتيين من الحنجرة، ولا تشتمل على الفراغ الممتد بين الحنجرة والفم. يعني هناك فراغ بين الحنجرة والفم، وهناك الوتران الصوتيان اللذان هم في ضمن الحنجرة. فمعنى ذلك أن الوترين ضمن الحلق عند القدامى، يعني ضمن الفراغ الممتد ما بين الحنجرة والفم، بينما عند المحدثين لا يدخل الوتران في الحلق، كلمة الحلق لا تدخل. وعلى ضوء هذا سوف يحدث خلاف في وصف القدامى لبعض مخارج الحروف عندما يقولون من الحلق، فيقصدون أيضا ما يصدر من الحنجرة، ما يصدر من الوترين أيضا داخل في الحلق. جاء في اللسان في مادة حلق يقول: الحلق مساه الطعام والشراب في المريء، مخرج النفس من الحلقوم، وموضع الذبح هو أيضا من الحلق. وقال أبو زيد: الحلق موضع الغلصنة والمذبح. هذا في لسان العرب لابن منظور في الجزء 11 في الصفحة 343 في مادة حلق، وجاء في مادة حنجر يقول الحنجور الحلق، والحنجرة طبقان من أطباق الحلقوم مما يلي الغلصنة، مما يلي الغلصنة، وقيل الحنجرة رأس الغلصنة حيث يحدد، وقيل هو جوف الحلقوم وهو الحنجور. وجاء في مادة غلصنة الغلصنة رأس الحلقوم وهو الموضع الناتئ في الحلق، فالبروز الذي يلتقي عنده الوتران الصوتيان داخل، يعني هذا البروز الذي تصدر منه بعض الأصوات داخل عندهم في الحلق. وهذا ما فسره أبو زيد من اللغويين. أبو زيد أيضا يفسر الحلق ومن ضمنه هذا البروز. يقول أبو زيد من أن الحلق هو موضع الغلصمة، والغلصمة فسرت بأنها الموضع الناتئ في يعني عند في مجمع الوترين. فعلى هذا ينبغي أن نفهم من كلمة الحلق عند القدامى المنطقة المشتملة على أقصى الحنك والحنجرة والفراغ الذي بينهما، يعني بين أقصى الحنك وبين الحنجرة، فكل هذه المنطقة تسمى بالحلق، بينما عند المحدثين الفراغ فقط، يعني الفراغ الذي بين أقصى الحنك والحنجرة أقصى الحنك والحنجرة هذا يسمى الحنك، والحنجرة ما بينهما هذا الفراغ عند المحدثين فقط هو الحلق. أما هذا الفراغ اللي بين أقصى الحنك والحنجرة زائد النتوء البارز الذي هو مجمع الوترين فعند القدامى هذا كله حلق. فعلى ذلك بعض الأحيان بعض الحروف تصدر من ذلك النتو يعني قرب مجمع الوترين، فعند القدامى يصفونها بالحلق، بينما عند المحدثين كما سوف نشاهد إن شاء الله تعالى لا يسمى ذلك بالحلق. ننتقل إلى الجهاز أو العضو الثالث من أو الرابع من أعضاء النطق وهو اللسان. اللسان أيضا له ثلاثة مناطق تخرج منها الأصوات، من طرف اللسان ومن وسط اللسان ومن أقصى اللسان أو أعلى اللسان. فهناك ثلاثة مناطق أو ثلاثة أماكن تصدر منها الحروف في اللسان، وسط اللسان ومؤخر اللسان وأقصى اللسان. الحلق الأعلى أيضا له ثلاثة مواضع تصدر منها الحروف، يعني مخارج الحروف، مقدم الحنك أو اللثة، مقدم الحنك، ويدخل في ذلك أصول الأسنان العليا، يعني أصول الأسنان العليا من الداخل أيضا تدخل في مقدمة الحنك أو اللثة. وسط الحنك أو ما يسمى بالحنك الصلب، هناك في وسط الفم عندما تضغط بلسانك إلى الأعلى في وسط الحنك تجد منطقة صلبة جدا، هذه تسمى بوسط الحنك. أيضا هناك بعض الحروف تصدر من وسط الحنك من هذه عند التقاء اللسان بهذه المنطقة الصلبة. وهناك في نهاية هذا الحنك في القسم الثالث من الحنك أقصى الحنك هناك منطقة بعد المنطقة الصلبة منطقة رخوة، أيضا هناك حروف تصدر من تلك المنطقة، وفي نهاية القسم الثالث من الحنك تقع اللهاء، الحروف اللهوية تصدر من نهاية الحنك أو القسم الثالث من الحنك. هناك أيضا من الأجهزة أو الأعضاء الصوتية الفراغ الأنفي، الفراغ الذي في الأنف أيضا هذا الفراغ يحدث أصوات ويحدث غنة ويتدخل في شدة الحرف وفي الإخفاء والإظهار، فأيضا يعتبر هذا الأنف من الأجهزة أو من الأعضاء الصوتية التي تصدر الصوت. هناك أيضا الشفتان، وهناك كما نعلم حروف شفوية تصدر من الشفتين، وهناك الأسنان، وسوف نفصل إن شاء الله تعالى مخارج الحروف على ضوء هذه الأجهزة. عند القدامى يضمون بعض الأجهزة إلى هذه الأعضاء، بعض الأعضاء إلى هذه الأعضاء التي عددناها. فمثلا عند سيبويه يذكر سيبويه الأعضاء النطق في كتابه، الكتاب في الجزء الثاني الصفحة 405، فيقول يعني أعضاء النطق هي الحلق واللسان والحنك الأعلى والخياشيم والشفتان والأسنان. هذه الأعضاء النطق عند سيبويه. نعم، وأعضاء النطق التي يذكرها سيبويه هي نفس هذه الأعضاء التي يذكرها ابن جني في كتابه الخصائص. أهم فارق بين القدامى والمحدثين هو إغفال القدامى دور الوترين الصوتيين، بل إغفال ذكرهما، يعني ذكر الوترين الصوتيين في إحداث الأصوات، ويبدو أنهم لم يعرفوها، وقد أدى ذلك إلى اختلاف الفريقين في صفات بعض الحروف من الهمس والجهر. وإن شاء الله تعالى في عندما نأتي إلى أصوات الحروف، عندما نأتي إلى بيان صفات الحروف، سوف نذكر بعض هذه الأمور. نأتي إلى المدرج الصوتي، يعني كيف نتدرج بالحروف وبالأصوات، ابتداء من أعمق حرف يصدر في الأعضاء النطق إلى أن نصل إلى الشفتين. هذا التدرج بالحروف أيضا اختلف فيه القدامى على مدرجين. هناك مدرج وضعه الخليل كما ذكرنا في المحاضرة الماضية في كتابه العين، واعتمد فيه على صدور أعمق حرف في النطق وهو حروف الحلق، وترك الهمزة وترك الألف التي يعبر عنها بالهمزة أحيانا، وانتقل إلى العين، ولم يحتسب المدرج على الحروف الأبتثية ولا على الحروف الأبجدية. كذلك عد سيبويه مدرجا حرفيا، وسار ابن جني على ما سار عليه سيبويه. والآن نعقد مقارنة بين المدرج الحرفي عند سيبويه ومن تابعه والمدرج الحرفي عند الخليل، ونشير إلى بعض الفوارق في ذلك، لأنه على ضوء هذا أيضا سوف تتضح بعض صفات الحروف. المدرج الصوتي هنا عند الخليل، يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهنا عند سيبوي. الخليل وكما ذكرنا أنه ابتدأ سمى كتابه العين لأنه ابتدأ بحرف العين، فالمدرج الصوتي عنده يبتدئ بحرف العين وهو من حروف الحلق، ثم الحاء، ثم الهاء، ثم الخاء، ثم الغين، ثم القاف، ثم الكاف، ثم الجيم، ثم الشين، ثم الضاد، ثم الصاد، ثم السين، ثم الزاي، ثم الطاء، ثم الدال، ثم التاء، ثم الضاء، ثم الذال، ثم الثاء، ثم الراء، ثم اللام، ثم النون، ثم الفاء، ثم الباء، ثم الميم، ثم الواو، ثم الألف والياء والهمزة. هذا هو المدرج الصوتي عند الخليل. وإذا نلاحظ هنا عندما نبتدئ بحرف العين نشاهد أعمق حرف بالحلق، لكن الهمز أعمق منه. عندما تقول مثلا أذان أذان أو أذن، فنشاهد أن الهمز أعمق من العين، لكن كما ذكرنا بالمحاضرة الماضية أن الهمز يعتبرها الخليل ليست من أحرف النصاعة، ولا توجد حجة بأن يبتدئ بحرف الباء على الحروف الأبتفية أو الأبجدية، فابتدأ بحرف العين لأنها تخلف الهمزة بالعمق. ثم لاحظ عندما تخرج حرف الحاء، عين حاء، تجد أن الحاء تتلو العين في المخرج، في يعني أنت تتقدم نحو الشفتين كأنه من عمق الحلق إلى اتجاه إلى الشفتين، ثم الهاء، ثم الخاء تقترب تدريجيا، الغين، خاء أعمق من الغين، قاف كأنك اقتربت إلى نحو الحنك الصلب، كاف، جيم، شين، ضاد، صاد. شوف تدريجيا نقترب إلى الأسنان العليا وإلى اللثة، سين، زان، طاء، دال، تاء، ضاء، ذال، ثاء، راء، لام، نون، فاء، باء، ميم. إلى هنا انتهت الحروف التي وضع الخليل أبواب كتابه عليها. أما هذه الحروف الواو والألف والياء فهي حروف العلة، فجعلها لأنها حروف هوائية، فجعلها في آخر الكتاب وفي آخر المدرج الصوتي، ثم ألحقها بالهمزة. أما سيبوي في كتابه فوضع فرق بين أمرين، بين الهمزة وبين الألف، فوضع هكذا المدرج عند سيبوي: الألف وعليها همزة، والألف بدون همزة. ابتدأ مدرجه هكذا، ثم ابتدأ بالهاء
واعتبرها كأنها أعمق من العين، ثم العين، ثم الهاء، ثم الخاء، ثم الغين، ثم القاف، ثم الكاف. نشير إلى الفوارق بين المدرجين، أين حدث الخلاف بينهما إن شاء الله. ثم الكاف، ثم الجيم، ثم الشين، ثم الياء، ثم الضاد، ثم اللام، ثم النون، ثم الراء، ثم الطاء، ثم الدال، ثم التاء، ثم الزاي، ثم السين، ثم الصاد، ثم الضاء، ثم الذال، ثم الثاء، ثم الفاء، ثم الباء، ثم الميم، وأخيرا الواو، وأفرد سيبويه النون الخفيفة مميزا بينها وبين النون الثقيلة. هذه الحروف عند سيبويه. نشاهد أن الخليل لم يبتدئ بالهمزة والألف والهاء، هذه الأحرف الثلاثة. يعني الآن نشير، نخلي خط على كل حرف أو أمام كل حرف فيه خلاف بين الخليل وبين سيبويه في المدرج الصوتي. هنا لا توجد هذه الثلاثة، يعني ترتيب الألف وترتيب الهمزة وترتيب الهاء، هاي ثلاثة أحرف خلافية. نأتي إلى العين والحاء، أيضا الهاء ذكرنا هنا كأنه مرتين، العفو هاي ما حاسبيها مرتين كاتبيها، لا هي بالحقيقة عين حاء غين، عين حاء غين، هذه غلطنا، هذه حاء، عين حاء غين، عين حاء غين فاء، غين خاء، ثم قاف إلى آخره. خاء هي الحقيقة حاء، فهنا العين تأتي بعدها الحاء، بينما هناك أيضا العين تأتي بعد الحاء عند الخليل، ثم الغين تأتي بعد الخاء عند سيبوي، بعد الخاء أيضا عند سيبوي، بينما هنا بعد الحاء، في حين عند الخليل بعد الغين، ثم الخاء باعتبار صار الخلاف، ثم القاف والكاف والجيم والشين. هنا سيبوي أدخل الياء، بينما الخليل عزل الأحرف الهوائية الواو والألف والياء اللي هي حروف العلة، عزلها على جانب من الأحرف الصوامت، وهنا الخليل أدخلها الياء، يعني كأنه في مخرجها في المدرج الصوتي. ثم الضاد أيضا هناك خلاف في نتيجة لدخول الياء، وكذلك في الصاد، الصاد عند سيبويه بعد السين، بينما عند الخليل بعد الضاد. ثم السين والزاي باعتبار هنا اختلفت الصاد واختلفت أيضا السين بعد الزاي عند سيبويه، بينما عند الخليل الزاي بعد السين، هناك تقديم وتأخير، يعني مخرج الحرف قبل عند الخليل بينما يعني السين بينما السين بعد الزاي عند سيبويه. كذلك قلنا في موضوع الصاد ثم الذال بعد الضاء كذلك هما متساويان أيضا الضاء بعد الذال. والثاء والفاء والباء باعتبار أنه هذه الأحرف عند سيبويه أيضا تختلف عنها عند الخليل. الخليل عنده الثاء بعد الذال كذلك هنا أيضا عفوا لا تختلف هنا ينطبقان الفاء أيضا بعد النون بينما هنا بعد الثاء. الفاء بعد النون عند الخليل بينما بعد الثاء عند سيبويه. ثم الباء ثم الميم هنا أيضا يتفقان كلاهما وهنا الحروف الثلاثة تختلف. طبعا سيبويه أضاف النون الخفيفة ولم يضفها الخليل. نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت على أن نكمل باللقاء.